أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى المطلب الثالث في العموم والخصوص. كان المطلب الأول الذي ذكره المصنف في نبذة من مباحث الألفاظ، أخذنا فيه تقسيم الألفاظ والحقيقة الشرعية واستعمال اللفظ المشترك في معانيه وغيرها من المباحث، ثم انتقلنا إلى المطلب الثاني وهو البحث في الأوامر والنواهي. وهذا المطلب الثاني كان فيه بحثان، بحث في الأوامر تطرقنا فيه إلى صيغ الأمر وإلى دلالته على المرة والتكرار والفور والتراخي وبحث الضد والواجب التغييري والواجب الموسع وغيرها من المفاهيم، ثم انتقلنا للبحث الثاني من المطلب الثاني وهو النواهي، وأخذنا فيه مدلول صيغة الأمر والنهي، هل أنه يدل على الكف أو على الترك، ودلالة النهي على التكرار واجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد. ثم انتقلنا إلى المطلب الثالث الآن، هذا المطلب الثالث في العموم والخصوص. يذكر فيه المصنف ثلاثة فصول وتحت كل فصل أصول. الفصل الأول يتكلم فيه في ألفاظ العموم، الفصل الثاني يتكلم فيه في جملة من مباحث التخصيص، الفصل الثالث يتكلم فيه فيما يتعلق بخصوص المخصص، ثم بعد ذلك ننتقل بحول الله تعالى إلى المطلب الرابع في المطلق والمقيد والمجمل والمبين. الفصل الأول قال في الكلام على ألفاظ العموم، وهذا فيه أصول الأصل الأول عن صيغ العموم. هل أن للعموم صيغ تخصه أو لا؟ وقع العلماء في الجواب على هذا السؤال على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما اختاره المصنف أن للعموم ألفاظ تخصه، وهو مختار الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، وكذا المحقق الحلي، وكذا العلام الحلي وجمهور المحققين، ومثلوا له بكلمة كل. كل هذه من الألفاظ التي تدل على من؟ على العموم. مثلا نقول أكرم كل العلماء، كل العلماء هذه كل تفيد العموم، يعني تفيد شمول الحكم وهو الإكرام إلى العلماء جميعا. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال ليس له ألفاظ تخصه، بل الألفاظ اللي هي مثلا كل وجميع وغيرها هذه مشترك لفظي بين العموم والخصوص، بين العموم والخصوص، وهو ما اختاره السيد المرتضى رحمة الله عليه وجماعة أيضا. القول الثالث قال أن هذه الألفاظ الكل وجميع هي خاصة فقط في الخصوص ولا تدل على من؟ على العموم. إذن هذه ثلاثة آراء، ما هو دليل الأول وما هو دليل الثاني وما هو دليل الثالث؟ نقرأ أولا المقدمة ثم نذهب إلى الأدلة. قال الحق أن للعموم في لغة العرب صيغا تخصه، هذا هو القول الأول وهو مختار المصنف لأنه قال الحق، وهو اختيار الشيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلامة وجمهور المحققين، هذا هو القول الأول. وقال السيد رحمه الله المرتضى وجماعة، هذا القول الثاني أنه ليس له لفظ موضوع، يعني العموم ليس له ألفاظ موضوع له، بحيث إذا استعمل في غيره كان مجازا، إذا استعمل في غيره كان مجازا، يعني إذا استعملت هذه الألفاظ في غير العموم سوف تكون مجاز. نعم، بل كل ما يدعى من ذلك من هذه الألفاظ أنها موضوعة للعموم هي مشترك، يعني مشترك لفظي بين الخصوص والعموم، نستخدمها بالخصوص ونستخدمها بمن؟ بالعموم. نعم، وإن نص هذا بحسب اللغة، لكن السيد المرتضى رحمة الله عليه قال أنا أتكلم هذا بحسب اللغة أنها مشترك لفظي، لكن بحسب العرف الشرعي الحقيقة الشرعية هذه الألفاظ نقلت من أنها موضوعة للعام والخاص إلى أنها بقت تستعمل في الشريعة فقط في العام، فقط في العام، فصارت حقيقة شرعية وليست حقيقة لغوية. قال ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم، وهذا قوله كقوله بنقل صيغة الأمر في العرف الشرعي إلى الوجوب. أيضاً هو قال أن الصيغة سابقاً صيغة الأمر موضوعة بحسب الوضع اللغوي إلى الوجوب والندب، لكن بعد ذلك نقلت في حسب العرف الشرعي إلى الوجوب. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وذهب قوم إلى أن جميع الصيغ التي يدعى وضعها للعموم حقيقة في من؟ في الخصوص. حقيقة هذا خبر، لأن أن جميع الصيغ التي يدعى وضعها للعموم هي حقيقة في من؟ في الخصوص، وإنما يستعمل في العموم. فبعد راح يكون إذا هي حقيقة في الخصوص سوف يكون استعمالها في العموم مجازا. هذه ثلاثة أقوال. أما أدلتها، دليل القول الأول وهو ما ذهب إليه المصنف، يقدم المصنف دليلين على كلامه. الدليل الأول هو التبادر، يقول يتبادر لنا من قولنا لا تضرب أحدا، لا تضرب أحدا، هذه نكرة اللي هي أحدا واقع في من؟ في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم. من أين جئت بها شيخنا أن النكرة هنا تفيد العموم وهي هذه أحد الصيغ؟ يعني قال بالتبادر، أنه يتبادر لنا أنه لو قام شخص بضرب واحد فقط ولم يضرب غيره، يقولون يعد في العرف أنه شنو؟ مخالف لهذا الخطاب. لماذا؟ لأن هذا الخطاب يقول لا تضرب أحدا، يعني عموم أبدا لا يجوز لك ضرب أحد، فإذا ضربت أحد فإذا أنت خالفت هذا الخطاب. هذا معناه، هذا معناه أن لا تضرب أحدا تفيد العموم، وإلا لو لم تكن تفيد العموم ولم يتبادر منها العموم لما ذم ولما عد شنو؟ مخالف، إذ أن هذه الصيغة لا تفيد العموم. هذا هو دليل الأول المصنف. الدليل الثاني له، يقول لو لم نقل بأنها موضوعة للعموم للزم منه لازم باطل، لازم باطل. كيف؟ يقول مثلا لو قلنا رأيت الناس، رأيت الناس، الناس ناس هذه لفظة لا يعلم هل أن المراد منها العموم، يعني رأيت كل الناس، لو رأيت بعض الناس، هل أن رأيت المرئي هو كل الناس لو بعض الناس؟ خب هذا مشتبه، يحتمل أن يكون أن المرئي هو الناس كلهم ويحتمل أن يكون بعضهم. خب لو أكدناه بجميعا، رأيت الناس جميعا أو رأيت الناس كلهم، لو أكدناه بكلهم أو جميعا للزم منه تأكيد الاشتباه اللي موجود في كلمة الناس. هذا إذا لم تقل بأنها موضوع علما للعموم، بل هي أيضا بالوضع المشترك للعام وعلما للخاص. فإذا قلت رأيت الناس أجمعين، راح تصير أجمعين، هذا تأكيد للاشتباه اللي موجود في من في كلمة الناس، هل أنها موضوعة للعموم أو موضوعة للخصوص. فلما إجتني أجمعين وهي أيضا غير موضوعة للعموم ولا للخصوص، يعني للأعم موضوعة، راح يصير أيضا أتأكد عند الاشتباه. إذن أجمعين أيضا هي يمكن أن يراد منها العموم ويمكن أن يراد منها الخصوص. فإذن راح يصير قولنا رأيت الناس أجمعين هذا تأكيد للاشتباه اللي موجود في كلمة الناس، يعني لم لا يحصل عندنا شنو إيضاح وإزالة للإبهام اللي موجود في كلمة الناس. بينما هذا اللازم وهو تأكيد الاشتباه عند الإتيان بكلمة كلهم أو أجمعين، هذا لازم باطل، إذ بالوجدان نشعر بأن كلمة أجمعين جاءت لأجل رفع الاشتباه لا لأجل إثبات الاشتباه. وهذا دليل على أن كلمة العموم كلمة أجمعين تفيد العموم، فرفعت الاشتباه اللي موجود في كلمة الناس أنها هل هي يستفاد منها العموم، يراد منها العموم أو يراد منها الخصوص. هذان الدليلان اللذان ذكرهما المصنف. قال لنا، قلنا دليلا، الدليل الأول أن السيد إذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم من اللفظ العموم عرفا، يعني بحسب العرف، حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا. ليش؟ لأن المفهوم من هذا اللفظ هو شنو؟ العموم، لا تضرب أي أحد. والتبادر دليل على الحقيقة، يعني وما يتبادر من المعاني من مجرد إطلاق الألفاظ هذا دليل على أن هذه المعاني أو أن هذه الألفاظ حقيقة في من؟ في هذه المعاني. فيكون كذلك لغة، فإذن بما أنه في العرف يدل هكذا، يعني يدل على العموم، يتبادر لنا منه بحسب العرف العمومة، فيكون بحسب اللغة أيضا يدل على العموم بالقاعدة والمقدمة التي كثيرا ما يرددها المصنف، أنه لأصالة عدم النقل كما مر مرارا. فالنكرة إذن في سياق النفي للعموم لا غير، وحقيقة هذه، فالنكرة في سياق النفي للعموم حقيقة لا غير، يعني لا أنها مجازية، وهو المطلوب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، وأيضا لو كان نحو كل وجميع من الألفاظ المدعى عمومها، لو كانت علما، لو كانت مشتركة بين العموم والخصوص، لكان قول القائل رأيت الناس كلهم أجمعين، لكان شنو هذا؟ مؤكدا للاشتباه. لكان كلمة كلهم أو أجمعين مؤكدة للاشتباه اللي موجود في كلمة الناس، في أنها هل يستفاد منها جميع الناس أو بعض الناس، وذلك باطل. يعني كون أن هذه مؤكدة للاشتباه وليست رافعة للاشتباه باطل. فيكون الملزوم وهو عدم دلالة هذه الألفاظ على العموم مثله في البطلان. بيان الملازمة، أن كلا وأجمعين مشتركة عند القائل باشتراك الصيغ، يعني مشتركة عند الذي يقول أنها مشتركة، مشتركة في معنيين عند القائل باشتراك الصيغ، واللفظ الدال على شيء يتأكد بمن؟ بتكريره. إذا كان كل لفظ دال على شيء يتأكد بمن؟ بأن نكرر هذا اللفظ مرة ثانية معناه، يعني فيلزم أن يكون الالتباس متأكدا عند التكرير، الالتباس اللي موجود بكلمة الناس، لأنها ما ندري هل المقصود هو الناس، رأيت الناس جميعا أو بعضهم. فعندما نؤكد هذا الشيء بكلمة أجمعين أو كلهم، هذا راح يصير عندنا تأكيد للاشتباه. وأما هذا بيان الملازمة، وأما بطلان اللازم وهو أنه سوف يكون هذا مؤكد للاشتباه وليس رافعا، فلأننا نعلم ضرورة أن مقاصد أهل اللغة في ذلك، يعني في الإتيان بكلمة كل أو أجمعين، هو تكثير الإيضاح وإزال الاشتباه وليس تأكيد الاشتباه. وهذا دليل على أنه شنو؟ أن كلمة أجمعين وكلمة كلهم وغيرها من ألفاظ العموم هي موضوع علما للعموم. هذا هو دليل القول الأول. أما دليل القول الثاني الذي قال أنها مشترك لفظي، احتج بوجهين. الوجه الأول أن هذه الألفاظ، ألفاظ التي يدعى أنها للعموم خاصة، رأيناها أيضا مستخدمة في من؟ في الخاص. فكما أنها استخدمت في العام استخدمت في من؟ في الخاص. والاستعمال علامة الحقيقة، والاستعمال علامة حقيقة، فبما أنها استعملت في العام فإذن علامة أنها موضوعة للعام، وبما أنها استعملت بالخاص هذا إذن علامة على أنها شنو؟ موضوعة للخاص. فكما أن استعمال اللفظ في معنى واحد علامة على الحقيقة، كذلك استعمال اللفظ في المعنيين أيضا علامة على من؟ على أنه موضوع لهما معا. هذا دليل الأول. دليله الثاني يقول أنها لو كانت موضوعة للعموم، خب كيف تعرف أنها موضوعة للعموم؟ كيف تعرف أنها موضوعة للعموم؟ لا يخلو إما أن يكون بالعقل أو يكون بمن؟ بالنقل. خب أن تعرف أنها موضوعة للعموم بالعقل هذا واضح باطل، لأن ليس مجال العقل هو مجال الوضع اللغوي، ليس مجاله الوضع اللغوي. أما الناقل، النقل قسمناه إلى قسمين، إما أن يكون النقل بالآحاد أو يكون النقل بمن؟ بالتواتر. النقل بالآحاد لو سلم وجوده في أنه سمعنا عن أحد أهل اللغة قال أن كلمة كل موضوعة للعموم، هكذا قال، لو كان موجود لكان هذا ما يفيدنا العلم، لأنه خبر آحاد، خبر آحاد لا يفيد العلم، بينما نحن نريد أن نحصل العلم بوضع هذه الألفاظ لهذه المعاني. خب التواتر صحيح أنه يفيد العلم، إلا أنه لا يوجد عندنا في الباب، وإلا لما وقع الخلاف في أنها موضوعة للعموم أو ليست موضوعة للعموم، لأنها لو كانت موضوعة موضوعة بالتواتر للعموم لما وقع الاختلاف. قال احتج القائلون بالاشتراك بوجهين. الأول أن الألفاظ التي يدعى وضعها للعموم تستعمل فيه، يعني في العموم تارة، وفي الخصوص أخرى، بل استعمالها في الخصوص أكثر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وظاهر استعمال اللفظ في شيئين أنه حقيقة فيها، فيهما، يعني في العموم وفي الخصوص، كما أن استعمال اللفظ في معنى واحد أيضا حقيقة، فكذلك فيما إذا استعمل في معنيين، وقد سبق مثله هذا المعنى في مبحث الأمر، لأنه موضوع للوجوب أو للنواجب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنها لو كانت للعموم هذه الألفاظ لعلم ذلك، يعني أنها موضوعة للعموم، إما بالعقل وهو محال، إذ لا مجال للعقل بمجرده في الوضع، ليس مجال العقل هو العلم بالأوضاع العربية، لعلم ذلك إما بالعقل وإما بالناقل. والنقل على قسمين، والآحاد منه من النقل يعني لا تفيد اليقينة، بينما نحن نريد أن يحصل لنا اليقين والعلم بوضع هذه الألفاظ، ولو كان متواترا هذا القسم الثاني من النقل لاستوى الكل فيه، يعني كل كان قد علموا أن هذه الألفاظ موضوعة للعموم، ولما وقع الخلاف بين الناس، بينما نجد أن الخلاف وقع بين الناس والعلماء في أنها هل هي للعموم أو للأعام. يجيب المصنف عن كلا الوجهين. أما الدليل الأول في أنها استعملت في العموم والخصوص والاستعمال علامة على الحقيقة، المصنف يقول الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فمجرد أنها استعملت في الحقيقة في العموم تارة واستعملت في الخصوص تارة أخرى، هذا ليس على معنى أنه الحقيقة، لأن هذا استعمال، ربما يكون هذا استعمال لأجل قرينة بالخاص أو لأجل قرينة بالعام هكذا. بينما نحن قلنا أنه ليس استعمالهما بمعنى واحد بشيء واحد، بل أن استعمال اللفظ كل بالعموم هو المتبادر، هو المتبادر من هذا العموم، هو المتبادر من هذه الألفاظ، ولا يتبادر لنا الخصوص. والتبادر قلنا أنه علامة على من؟ على الحقيقة. يقول: والجواب عن الأول أن مطلق الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، إذ قد يكون الاستعمال لأجل أنه حقيقة ولأجل أنه مجاز لأجل قرينة مثلا، بينما والعموم هو المتبادر عند الإطلاق، عندما تطلق هذه الكلمة يتبادر لنا منها العموم كما رأينا، وذلك آية الحقيقة، علامة الحقيقة، فيكون في الخصوص مجازا، فيكون صحيح هو مستعمل بالخصوص، لكن استعمال هذه الألفاظ بالخصوص مجازية. لماذا؟ لأنه يتبادر عند عدم وجود القرينة من هذه الألفاظ، يتبادر منه العموم. فيكون في الخصوص مجازا إذ هو، خب لماذا لا تقول أنه موضوع بالوضع الأعم، يعني موضوع للعموم وموضوع علما للخصوص، وموضوع علما للخصوص، لماذا تقول بالمجازية؟ لماذا لا تقول أن هذه الألفاظ كما أنها حقيقة في العموم لأنه هو المتبادر منها، فكذلك أنها حقيقة بالخصوص لأنه أفضل من أن نقول بالمجازية؟ المصنف يقول: لا، القول بالمجازية أولى من القول بمن؟ بالاشتراك، إذ هو يعني المجاز خير من الاشتراك حيث لا دليل عليه، لأن القول بأنها مشتركة لابد أن تثبت أنها موضوعة أيضا بوضع آخر علما للخصوص، وما عندنا دليل على أنها موضوعة بوضع آخر للخصوص، بل عندنا دليل على وضعها للعموم، والدليل هو التبادر. فإذا رأيناها مستعملة في الخصوص فنقول إذن هذا لأجل المجازية لا لأجل الاشتراك، لأن الاشتراك يحتاج لدليل. هذا الجواب عن دليله الأول. قال: وعن الثاني منع الحصري. الجواب الثاني قال: إما أن نعلم أنها موضوع للعموم بالنقل لو بالعقل، العقل ليس هذا مقامه، والنقل إما بالآحاد وهو لا يفيد العموم، وإما بالتواتر وهو ممنوع في المقام. المصنف يقول: نمنع من هذا الحصر، هو عندك دليل آخر غير العقل وغير النقل وهو التبادر كما قدمناه. وعن الثاني منع الحصر فيما ذكر من الأوجه، يعني النقل والعقل، فإن تبادر المعنى من اللفظ عند إطلاقه دليل، وهو ليس عقليا وليس نقليا، على كونه موضوعا له، وقد بينا أن المتبادر هو العموم. هذا هو دليل القول الثاني ورده. القول الثالث الذي ذهب إلى أنها حقيقة إما في من؟ في الخصوص. يقول: نحن إما أن نقول أنها موضوعة للعموم أو نقول أنها موضوعة للخصوص. القدر المتيقن منها بلا خلاف بين العلماء في أنها تدل على الخصوص، لأنه إن رأينا، إن ذهبنا إلى من يقول أنها للأعام، يعني موضوعة للأعام والأخاص، فهو إذن قال بدلالتها على الأخص. ولما وإذا ذهبنا إلى من قال أنها موضوعة للأعام، فإذن هي أيضا مستعملة بمن؟ بالأخص. فالأخص هو المتيقن، إذن فالأخص هو المتيقن، والأعم هو المشكوك لأنه وقع فيه النزاع. فينبغي علينا في باب الوضع إذا رأينا معنيين أحدهما مشكوك والآخر متيقن لللفظ، نقول أنها قدر متيقن أنها موضوعة علما للمتيقن، والمتيقن في بابنا هو الخصوص لا العموم. هذا هو دليله الأول. نقرأه. قال: حجة من ذهب إلى أن جميع الصيغ حقيقة في الخصوص هو دليلان. الدليل الأول أن الخصوص متيقن، لأنها إن كانت له، إن كانت هذه الألفاظ للخصوص فمراد بعد هذا الخصوص، وإن كانت للعموم فداخل في المراد، لأن الخصوص هو جزء من العموم، فإذا هي تدل على العموم إذن تدل على الخصوص أكيدا. وعلى التقديرين يلزم ثبوته، يعني سواء قلنا أنها موضوع للخصوص أو موضوع للعموم فإذن هي بالنتيجة تدل على الخصوص يقينا، بخلاف العموم فإنه مشكوك فيه، إذ ربما يكون، يعني اللفظ لفظ كل مثلا للخصوص، فلا يكون العموم مرادا ولا داخلا فيه، إذا كانت موضوعا من الخصوص فمشكوك العموم فيما إذا احتملنا أنها موضوع علما للخصوص، فيكون العموم مشكوكا دلالة. فجعله حقيقة في الخصوص المتيقن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه. الثاني نتركه بعد أن نأخذ رد الدليل الأول. المصنف يقول هذا الدليل ليس بصحيح من وجهين. أولا، أنت الآن جاي تثبت الوضع بالترجيح، وإثبات الوضع بالترجيح ليس بصحيح، بمعنى أنت قلت أن الخصوص متيقن والعموم مشكوك، والمتيقن هذه قاعدة، جت قاعدة عقلية، والمتيقن أو لا من المشكوك، فأنت قلت أنها شنو؟ إذن تفيد في الدلالة على من؟ على الخصوص. يقول ليس في باب الوضع شنو؟ أكو ترجيح وأولوية، لا، هو أنت إما أن تعلم أو لا تعلم، أما باب أنه يرجح أن يكون هكذا فهذا ليس بصحيح، هذا أولا. ثانيا، سلمت تنازلت عن هذا الإشكال، أنت قلت لأجل الترجيح ثبتت أنه للخصوص، أقول المفروض يكون الترجيح للعموم. ليش؟ لأنه هو الأحوط، هو الأحوط، إذا ربما أيضا يحتمل أن يكون مراد المتكلم العموم وليس الخصوص، وأنت جعلت دلالتها علما على الخصوص، فعندما يقول أكرم العلماء يحتمل أن يكون مراد المتكلم هو كل العلماء، بينما أنت بمن وضعت خليته فقط في الخصوص، فإذا أكرمت الخصوص سوف تخالف مراد المتكلم، مراد المولى، لأنه يحتمل أن يكون مراد المولى هو العموم، يعني كل الأفراد، بينما أنت أكرمت بعضها، فالمفروض أيضا تقول الترجيح من جانب شنو؟ من جانب العموم، وتقول أنها موضوعة للعموم هكذا. قال والجواب عن الوجه الأول، قلنا من وجهين، أولا فبأن إثبات اللغة بالترجيح، يعني إثبات الوضع اللغوي بالترجيح أنه هذا متيقن وهذا مشكوك، المتيقن أولى من المشكوك، وهو غير جائز، هذا أولا. ثانيا، على أنه معارض، يعني سلمنا ردينا تنازلنا عن هذا الإشكال الأول، على أنه معارض، يعني هذا الترجيح معارض بمن؟ بأن العموم أحوط بترجيح العموم، إذ من المحتمل أن يكون هو مقصود المتكلم، يعني العموم، فلو حمل اللفظ على الخصوص لضاع غيره، غير الخاص، ممن؟ مما يدخل في العموم. يعني هو قال لك أكرم الناس، أكرم العلماء، أنت أكرمت بعضهم، قل بعض الآخر، احتمل هذا هو المراد المتكلم، فأنت ما راح تمتثل الباقي. ثم قال المصنف وهذا لا يخلو من نظر، يعني قولنا ردنا الثاني على أنه معارض بأن العموم أحوط، هذا لا يخلو من نظر، وهو واضح، لأنه ليس دائما العموم هو أحوط، بينما نحن نريد قاعدة عامة. نرجع إلى دليله الثاني على أنها موضوع للخصوص. قال وأيضا اشتهر في الألسن حتى صار مثلا ما من عام إلا وقد خص منه، هذا دليل على من اشتهر على أنه ماكو ألفاظ للعموم، يعني موضوع للعموم بما هي عموم، هذه القاعدة اشتهرت على ألسن الناس أنه ماكو شيء اسمه عام، لأنه ما من عام إلا وقد خص. إن قلت هذه القاعدة ليست بصحيحة، ليش؟ لأننا نجد أن بعض الاستعمالات هي يراد منها العموم، يراد منها العموم، قطعا يراد منها العموم، كما إذا مثلا المتكلم قال اكرم كل هؤلاء، هؤلاء يعني عموم هؤلاء، ولم يستثني منهم أحد هكذا. فكيف تقول أن هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة؟ القاعدة ليست بصحيحة، ما من عام إلا وقد خص ليست بصحيحة. الدليل على ذلك وجود استعمال لهذه الألفاظ في العموم ومن دون استثناء. يقول لا، هو مو قصدهم، ليست قاعدة كاذبة يعني أنها كل العمومات، بل مقصدهم المبالغة، المبالغة في المقام، يعني ليس ولا أي فرد يدل على العموم من أفراد هذه الألفاظ، بل المقصود منه المبالغة. وابو ذاك، ذاك يقول ذاك اللي استعمل حقيقة في العموم، ذاك ملحق بالعدم، ملحق بمن؟ بالعدم. خب إذا كان كذلك يرجع المستشكل يقول خب قل أنها إذن موضوعة للعموم وإن كان قليل، ومستعملة في الخصوص، هذا مجاز. وشنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ نقول أنت الآن سلمت بأنها مستعملة بالعموم حقيقتان وإن كان نادر، ويقول هنا نقول أنها مستعملة بالعموم وأنها موضوعة للعموم وإن كان استعمالها وهذا الوضع نادر جدا، إذ أغلب ما نراها أنها مستعملة بمن؟ بالخصوص، لأنه ما من عام إلا وقد خص. صاحب الدليل يقول هذا ليس بصحيح. ليش؟ يقول هذا راح يستلزم تكثير المجازات، لأن راح يكون استعمالها في العموم وهو الأكثر كله مجاز، والقليل هو العموم، فهذا ليس بصحيح، راح يصير تكثير المجازات. ومن هنا قلنا بأنها أن نقول أنها موضوعة حقيقة علما للخصوص. قال والظاهر يقتضي كونه، يعني العموم، حقيقة في الأغلب، والظاهر يقتضي كونه حقيقة في الأغلب، يعني هذا اللفظ وهو ألفاظ العموم التي يدعى أنها العموم، نقول أنها حقيقة في من؟ في الأغلب. يا هو الأغلب هو الخاص، لأنه يعني ما من عام إلا وقد خص. مجازا في من؟ في الأقل، استعملت مجازا في من؟ في الأقل، اللي هو العام، اللي قلنا هذا ملحق بالعدم. خب ليش ما عكست؟ ليش ما قلت أنها موضوعة للعموم ومستعملة مجاز في من؟ في الخصوص. قال تقليلا للمجاز، لأنه إذا قلنا أنها موضوعة للعموم ومستعملة للخصوص مجازا، والحال أن الأكثر هو استعمالها في الخصوص، راح يصير عندنا المجاز أكثر من الحقيقة. فحتى نتخلص من إشكال تكثير المجاز نقول بالعكس. قال وأما عن الأخير، أما الجواب عن هذا الدليل، فيرده بثلاثة ردود. أولا، نفس قولك بأنه ما من عام إلا وقد خص، هذا دليل على أن هناك ألفاظ تدل على العموم إلا أنها قد استعملت بمن؟ في الخصوص. إذن عندنا صيغ تدل على العموم، لكن في الواقع الخارجي ما من عام إلا وقد خص، هو التخصيص لمن يكون؟ يكون لمن دل على العموم. إذن هذا اعتراف منك بأن هذه الألفاظ موضوعة للعموم، إلا أنه بحسب الاستعمال كثيرا ما استعملت بمن؟ بالخصوص. هذا أولا. ثانيا، قولك بأنها مستعملة في الأغلب في الخصوص دون العموم، هذا فيما إذا لم يكن هناك دليل على من؟ على أنها مستعملة حقيقة في المن؟ في الأعم. بينما نحن جئنا بدليل على أنها موضوعة للأعم، والدليل كان هو شنو؟ كان هو التبادر. الدليل كان هو التبادر، عندما نسمع كلمة لا تضرب أحدا، يتبادر منه شنو؟ العموم. فنقول أنها موضوعة لمن؟ للعموم، ومستعملة مجازا في من؟ في غيره. هكذا هذا الرد الثاني. الرد الثالث على أنه أنت جاي تتمسك بقاعدة هي ربما يعني هكذا مشهورة، يعني مجرد قاعدة مشهورة، أنه ما من عام إلا وقد خص، هي قاعدة مشهورة وربما كم من مشهور لا أصل له. قال وأما عن الأخير، يعني الدليل الثاني لهم، فبأن احتياج خروج البعض عنها، يعني بعض الأفراد عنها عن صيغ العموم إلى التخصيص بمخصص، هذا الكلام ظاهر في من؟ في أنها يعني هذه الألفاظ كانت لمن؟ كانت للعموم. فإذن هذا اعتراف منك أن هذه الألفاظ كانت دالة على العموم إلا أنها استعملت كثيرا في الخصوص، هذا أولا. ثانيا، على أن ظهور كونها حقيقة في الأغلب، اللي هو الأغلبية هو اللي هو الخاص، إنما يكون عند عدم الدليل على أنها حقيقة في الأقل، اللي هو العام. إذا ما عندك دليل تقول أنها حقيقة في الأغلب حتى نتخلص من إشكال تكثير المجاز، إلا أننا قدمنا دليل وقد بينا قيام الدليل عليه، على من؟ على العموم وهو الأقل وهو التبادل، هذا ثانيا. ثالثا، هذا مع ما في التمسك بمثل هذه الشهرة من الوهم، ربما مشهور لا أصل له، أصل لا يمكن أن تتمسك بقواعد مشهورة لإثبات الأوضاع اللغوية. الأصل الثاني في إفادة المفرد والجمع المعرفين للعموم وعدمه يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.